عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. معك كل الفرق.
الكاتبة والصحفية بجريدة نداء الوطن الأستاذة نوال نصر، الله معك.
بونجور. بونجور أبيكو.
أول شيء الحمد لله على سلامتك. تاني شيء، غير الموضوع الفضيحة اللي كتبتيه اليوم بالجريدة واللي احنا كمان ضوينا عليه من أسبوعين، كمان كانوا بيروت 24 يعني عاملين تحقيق عن الموضوع. أول شيء بدي بلش معك باللي صار معك على الحدود، يعني مش كل الناس يمكن قريت التفاصيل اللي حضرتك كتبتيها، إذا فينا هيك باختصار نقول للناس شو صار مع الصحفية نوال نصر هي وراحت حتى تشارك باحتفال ذكرى ثورة 19 تموز على سوريا.
أنا كتبت تحقيقي بنداء الوطن.
صحيح.
هلأ مثل ما قلت أنه في ذكرى العاشرة لانطلاع ثورة 19 تموز، يعني 10 سنين على الحكم الذاتي.
نعم.
هلأ وجهت لي دعوة بهالمناسبة مثل ما وجهت لعشرين دولة بالعالم لفعاليات وناشطين وصحفيين. هلأ أول شيء أنا ترددت لأنه مجرد ما أعرف أنه أنا رايحة بدي أنزل بمطرح بنقطة فيها نظام سوري شوية بعدنا نحن، كانت أنه تعرفي الحياة الحرب
والمية. صحيح.
يعني كنا بعدها بمخيلتنا
ومواقفك يعني معروفة كمان من النظام، يعني نعم
نحن بعدها نحن لا نسلم جدلا أنه النظام وعد غير هيك، يعني أوقات بتحطي أشياء احتمالات كثيرة. بس أنا أول شيء رفضت الدعوة، أنا من رجعوا كرروا الدعوة وعملنا اتصالاتنا قالوا لنا أنه وجود النظام هو شكلي بالمطار.
نعم.
والمنطقة كلها تحت يعني فيها موجود الأكراد هم فيها.
نعم.
رحنا كان وفد لبناني مقلق من أربعة.
نعم.
أربع أشخاص، أنا الوحيدة الصحفية بينتهم. أول ما وصلنا لهونيك دغري إنه وفد لبناني لوين جايين على مؤتمر، معكم إذن من نظام سوري، إحنا جايين على مؤتمر. عادة ما ناخد إحنا أذونات من الأنس لما هيك وقت تروحي، يعني إنه
ولا مرة ولا مطرح أصلا بدك إذن. صحيح.
ولا مرة. دغري أشرفونا الباسبورات، وهنا كان في عندهم حساسية على كلمة إنه تقليلهم الشمال الشرقي سوريا، إنه هاي الكلمة إنه أنتوا ممنوع، وخاصة إحنا كلبنانيين إنه نسمي إنه سوريا هي وحدة.
نعم.
سواء ممنوع إنه ما في حكم ذاتي. يعني من هون بلشت رسالة للأكراد يلي ما قدروا هم عملوها إلا يعني حققوها إلا بالوفد اللبناني، لأنه نحن دايما لبنان نحن الحلقة الأضعف والعنصر الأضعف بكل
الرسائل من خلال يعني لبنان.
يعني الوفد الفرنسي فات، الوفد الجزائري، التونسي، المصري، الأردني، كلهم فاتوا.
نعم. لأنه
ما فيهم يلعبوا معهم هاي اللعبة.
نعم.
بينما نحن أنه لا، أنه نحن الوفد اللبناني بسهولة تمروا وكأنه دولتنا أنه ما صار شيء ويك،
لأنه معتبرين أنه بعدهم وضعين اليد على لبنان.
طبعا.
نعم.
طبعا يعني هاي أساسا أنت مجرد ما توصل، لأنه نحن رجعنا ببر أنه توصل على من هونيك على المطار كله بحطولك بيروت المدري شو بيروت، يعني ضمن المناطق تبعيتهم بيروت موجودة. أنه بس الإشارات تبعون السير عندهم.
نعم.
يعني الاتجاه هون على بيروت الاتجاه، يعني بتحس انه نحن كأنه محافظة عندهم،
يعني في اعتبار ضمن من قبلهم انه جزء لا يتجزأ من سوريا لبنان.
صح.
بتوقف كيف ايه. شو صار معكم استاذة نوال نصر؟
نحن بالتوقيف انه فتنا اول شيء حطونا بغرفة.
نعم.
هلا خلوا تليفوناتنا معنا كثر خير الله. بس انه يعني عنا أول 10 ساعات إنه سؤال وجواب شو جايين تعملوا ومين اللي لازمكم وليش كيف تجوا كيف تتجرأوا تجوا على مطرح إنه من دون إذن النظام شو أنتوا جايين تاخدوا من أعدائهم يعني
نعم.
وشو اسمه وثاني سرق له صورة للبنان وهيدا الشيء ما نحن ما بنقبله يعني أول شيء الحرارة هنيك 51 بالأمشلة
أوكي.
ما في كان لا نقطة مي ولا شيء بس إنه يعني بعدين الأفراد بقيوا ملحقين القصة يعني لو ما منهم يمكن نحن ما
أنتوا أنتوا مين بلغتوا وقت صار التوقيف لمين مع مين توصلتوا؟
هلا أنا ما قدرنا حكينا مع حدا بس ما كان في عندها واي فاي وهيك بس إنه في يعني أنا حاطة بالأركيف إنه في ناس ناح مثل ما في ناس أشرار يعني في واحد من العناصر هنيك عطينا الواي فاي تبعه
نعم no.
عطينا قال لي شخصيا قال لي بلغي خبري لبنان انه مشان انه ما بتعرفي وين ممكن توصلي
اف
صار وقتها واحد يحكي ايه
معقولة كان مجرد يعني محاولة لترهيبكم مثلا بالتنسيق بين بعضهم ولا لا كان فعلا صادق بالتعاطي معكم
بتصوروا صادق
نعم
يعني نحن فينا شوي نحكم على الأشخاص
نعم
مع الوقت كان صادق هو أنا بعثت رسالة على بيتي قلت له أنا بصحة جيدة كتير منيحة وصلت يعني ما بدي هيك بس يمكن يمرق يومين ثلاثة ما قدر أحكيكم لأنه الإنترنت خفيف وحكيت أنا توصل بالجريدة بعثت مسج قلت له ما تعملوا شيء بس في حال إنه أنا خلال يومين ما قدرت أحكي لكم يعني عم بجرب أنا
بلغيهم إنه أنت وين
أنا إيه
عم بتجرب تبلغي أنت وين
بلغ وين بس ما تعملش لأنه ما بدي يعني ما بدي روح ما بعرف وين رايحة يعني شو بدهم يعملوا فينا هيك بس إنه بلغ أنا وين
نعم صحيح يعني فكرتي بضرورة اقتفاء الأثر في حال صار ما صار أكثر يعني إذا في حال تطور الوضع إلى الأسوأ
مزبوط
نعم
مزبوط. وبهيدا الوقت صار في تحقيق صار في أسئلة سألنا كثير عن لبنان سألنا عن شخصيات بلبنان سألنا عن موقفنا من الدولة اللبنانية يعني بتعشي كانوا عم بحاولوا أنه يعرفوا أشياء وهيك ونحن انتمائنا وين
والذنب دايما دعم الحكم الذاتي يعني اللي هو خطيئة عظيمة
هي خطيئة عظيمة لأنه ما في شيء حكم الذات مع أنه هم انتبهوا هم وياهم على تنسيق هم وياهم أنه هلأ خلصوا هليك من داعش انتهوا من داعش أنه رجع النظام عم بحس بقوته وبحضوره أنه هاي رسالة لكم بالعشر فيه ما تفكروا أنتوا رايحين على حكم ذاتي ما في شيء اسمه حكم ذاتي
نعم
للأكراد
نعم حتى أنت باللي كتبتيه اعتبرت أنه في رسالة أيضا إلى اللبنانيين
ايه للبنانيين لانه نحن مش مسموح نفوت نحن وننقل صوره من قلب سوريا غير الصوره اللي بدها اياها النظام يعني النظام فقط نحن الصوره مسمح لنا انه ننقلها كلبنانيين صوره اللي بده اياها النظام
نعم
وهيدي اللي كرروها انتم اللبنانيين ما لكم حق انه انتم جايين عم تنقلوا صوره معاكسه للصوره اللي نحن يعني يعني بيعتبروها هيك تحدي وممنوع على اللبناني انه يكون عنده هيدا الهامة.
طيب هلا مش طبيعي يكون كنظام شمولي توتاليتاري مثل النظام السوري يكون بيفكر هيك يعني ما فيش عنصر مفاجأة بهيدي النقطة استاذ نوار
ما في عنصر مفاجأة بس انت بتعتقدي انه هو بطريقته انه بالصورة اللي عم بيعكسها للكل انه العفو اللي عم بيقدمه ل مبارك الصوري الشكلي
نعم
إنه يجع يستخفي كل الأقطاب عنده يعني بتعتبر إنه ممكن يكون في تغيير بمحل ما
نعم
ولكن وقتها تعيش نحن الظروف اللي عشناها هلأ نحن بس بدي خبرك بعد هاي النقطة إنه يعني
تفضل.
نحن مرقت أول 12 ساعة إنه يمكن كنا بجنة عندهم مقابل الساعتين اللي مرقوا بعدينا
كيف أمتين بعدين يعني
بعدين لأنه وقت تقرر أنه طلعت الورقة أنه ترحيلنا من مطار القامشلي الى مطار الشام.
نعم.
هلا هون بهيدي المرحله انه عشنا جد جد هون جهنم كانت.
ليش شو صار معكم؟
لانه بدنا نطلع بالسياره الحربيه الروسيه اليوشين اسمها.
ليش؟
لانه لا ينقلونا على مطار الشام.
نعم.
هلا هو ما عندهم هن طيران لهونيك على الشام، وهي السيارة الحربية وضعينا روسية بتصرف النظام لينقلوا، كانوا الآلات العسكرية، الجنود، الجتات، كلهم المواشي كانوا ينقلوهم فيهم وهيك. ولا عم تستخدم مثلا للعسكر وعائلاتهم وهيك لما بدوا ينتقلوا من منطقة لمنطقة.
طب ليش قلتي لي هول الساعتين كانوا جحيم بالنسبة لأول 12 ساعة؟
يعني هو المسؤول قائد هيدي السيارة العسكري السوري، يعني هو عنده حقد أعمو ما فيه قصص لي فيه،
يعني وقعته بين إيدين حدا حاقد وفشخ الأوب فيكن،
بدك تطلع بعيونه.
نعم.
تفهمي شو عم بقول، يعني شخص عنده كل أنواع، ما بعرف خليهم يموتوا هون. النقيب تبع يلي بالأمن العام أو الأمن السوري يلي كان مستقبلنا، نقيب كان عم بحاول إنه يروقوا إنه بدو ينال موت هونيك، إنه نحنا تجرأنا ورحنا بغير إرادة النظام السوري، يموتوا هون. طلعنا على سنهم محطوط هيك أنجأ لقي على السيارة من برا شي 10 درجات، بدك تطلع عليه حامل شنطة 20 كيلو، ممنوع حدا يضربك يعني يساعدك فيها. عبلق كلهم بديك شو اسمه، إذا حدا منا هيك إنه بدكم منا كمان ساعدكم قدروا طلعوا هيك قدروا طلعوا.
طب توقعتوا إنه ممكن يصير الأسوأ للحظة؟ حسيتي إنه معقولة ما ترجعوا على لبنان وفعلا تموتوا هنيك؟
أنا بهيدي اللحظات وقعت أنه رايحة للأسوأ، لأنه جاب 4 كلبشات.
نعم.
بإيده صار هيك، يعني هو يأثر علينا نفسيا أنه يهزم بطريقة، حمل هيك مسدسات كان حملهم بإيده وممنوع عنا على الأرض بالسيارة، ما في مقاعد فيها، على الأرض عنا ممنوع نوقف. يعني أنا عحفت كلهم مواقع هيك، يعني شوية إذا بدي أتحرك إنه شو هتا، يعني مثل الشيء كاسير، شيء مش طبيعي كان عم يتصرفوا. قضينا هاي الرحلة من القامش للشين ساعة مدتها جوان، يعني عرق شلين عم ينزل منها، حرارة 51، ما فيها مكيف، فيها خوف، فيها
يعني هون ما كانوا عم بيقولوا لكم شو ناويين يعملوا فيكم، عم بيتحركوا فيكم من دون ما تعرفوا اذا انتم رح تترحلوا على لبنان ولا لا.
نحن عرفنا انه بده يرحلونا مطار مطار مطار، يعني من قمشلي الشام بيروت مخفورات، بده يسلمونا للامن العام اللبناني، لانه نحن الفتنا بغير اراده النظام، ونحن رايحين قاطعين لنا سيكيتات على الأجنحة بالشين، ورايحين بدعوة رسمية، وكل الناس هيك بتروح، ورحنا على لعندهم، يعني شو بغير إرادة وبغير ما إرادة.
قبل ما أختم معك، كيف توصلتوا على لبنان؟ بس في سؤال هون كتير مهم أستاذي نوال نصر، يعني كونك صحفية وبتتابع، واليوم نحن بزمن العالم كله بيدافع عن الحريات، بيطالب بالحريات، كيف يسمح العالم برأيك لاستمرار النظام السوري بهذه الأفعال وهذه الأعمال، خصوصي أنه صار متهم بأكثر من جريمة حرب؟ ليش العالم ساكت برأيك بعده على كل هذا الإجرام عند النظام السوري؟ عم بتقولي 20 وفد، ولا وفد تعرض للي تعرض طوله، أقل يكون في تضامن، أقل يكون في حدا عم يرفع الصوت، يعني شفنا التضامن من لبنان من نقيب الصحافة، هيك شفنا تضامنات من برا، مين الضامن؟
منتبه إنه التضامن هلأ صايب، كمان كان في سمير أكثير المؤسسة كان في تضامن منها.
إيه أنا عم بحكي كمؤسسة رسمية أكيد، مش عم بحكي
على نحن إذا عندك ببلدك بلبنان عم بيمرق هيك اشياء وما حدا عم بحط علامة استفهام ليش صعب. يعني هون يعني شو بدنا نسأل؟ نحن بدنا نسأل عن هيك اذا هون ما رجعوا انه كيف مسموح هيك يصير. نحن خدنا بشكل قانوني وهيك صار فينا. كان لازم انه اول سؤال يكون من دولة اللبنانية لو في عنا دولة لبنانية. يعني هيدا بيكفي انه ما يعني اوقات بتحاجة انه تسألي اسئلة وهيك انه كل هالعلامات الاستفهام نحن عارفين وين عايشين ايام.
نعم يعني استاذي نوال اكيد برجع مره تانية بقول لك الحمد لله على سلامتكم بس تاختم معك وصلتوا على لبنان بعد يعني فتره قديش كانت كلها على بعضها فتره التوقيف قديش كانت ووصلتوا على لبنان حدا اعترض لكم على شيء لشيء بلبنان تاختم معك؟
لا
نحن
وقت وصلنا على الشام كمان حطونا باوضه حطونا اغراضنا تحت سرير كنا موجودين هنيك وقالوا لنا انه بدنا نبقى يومين قاعدين بهاي الاوضه لانه ما في طياره ليرحلونا لهون على لبنان. ولكن الاقراب كانوا من اول ما وصلنا على المطار كانوا موجودين ما قبلوا صاروا يعني وصلت لاعلى المستويات يعني كبرت كثير بيناتهم وكان في تهديد صار مباشر بيناتهم هناك. المهم انه لاخر شيء بعد 20 ساعة صدر القرار وقالوا لنا يعني عبر اتصال يعني خضرة اللواء من هونيك من قلب المطار لهيك انه خلص ما هو اللي اخواتنا نحن وياهم اخوة ونحن
أكيد بس كان صار اللي صار اكيد
كان كل اللي صار انا ظهرنا ورجعنا
الحمد لله على سلامتكم إن شاء الله أكيد ما بتتكرر وبنخلص من كل هذه الأنظمة القمعية اللي مش مبرر بقى وجودها بهذا العصر. شكرا لك والحمد لله على سلامتكم الصحفية الأستاذة نوال نصر.
كل الفرق مع إلديكو. انتبه على القانون. انتبه للقانون.
متر فادي ظريفي الله معك.
صباح الخير.
يعني اليوم غاب التعليق السياسي لضرورات التضامن مع زميلي نوال نصر لأنه اللي صار مش متوقع أنه مفروض بعد يصير رغم أنه منعرف هذا نظام توتاليتاري شمولي ديكتاتوري شو ما بدك سميه فكان ضروري أنه نسمع منها شو صار معه. أكيد
مواضيع مهمة هاي وأساسية للناس بس للي بينسوا أو بيتناسوا
يعني هيدي مثل نفس الماضي شو رأيك؟
تشبهها يعني صراحة كل الأخوان يعني بلبنان بعد اعتزلي نسيو بس منذكرهم بشيء اسمه البوريفاج وبشيء اسمه عنجر بيعرفوا تماما عن شو كنت عم تحكي وعن شو عانت منه نوال نصر برحلتها الشرعية المهنية.
نعم على كل حال متر الحلو اليوم انه فكرة او اسلوب اذا بدك تذكير الناس بالماضي يتحول الى ترند عند كتير من الزملاء وهيدي شغلة كتير مهمة ما بقى يعني عم نحكي بالاحداث الحالية صرنا عم نجرب نعمل يعني صار اكتر من زميل عم يشتغل على هالموضوع هيدا شيء كتير مهم.
احنا من زمان وجاء سبق قلنا انه الربط هو للتذكير بس حتى الناس تضل بس يعني ما تاخد بعض الأحداث على قاعدة لا إله
كيلات يعني تقع فريسة الخداع والغش
أمر يربطوا كلام معين قاله أحد الكذابين السياسيين بوقائع مثبتة
بدي بلش اليوم بالقلب بدي بلش من فكرة العطلة القضائية لأرجع أروح معك على خليني أقول ما إذا فيني سميها هيك حضرتك بتعطيني رأيك تركب كركة وحيدة من قبل الطوائف الأخرى بس خليني بلش معك إنه نحن ستنتهي بآخر قبل العطلة القضائية ولكن كان عندك نوع من تحفظات هل يجوز أن يكون هناك عطلة قضائية في لبنان؟
لك هي العطلة القضائية اللي يكون حتى المستمعين يعني ينتبهوا هي تقليد قديم كان من أيام الفرنسوية لأنه زمان كان في محاكم مختلطة وكذا كانوا يسافروا ياخدوا هاي الفرصة وبنفس الوقت يعني بالآخر القاضي والموظف كمان بيحق له بفرصة يعني بغض النظر عن الأسباب التاريخية للموضوع. بس المؤسف اليوم أنه نحن قلنا عمليا 3 سنين بعطلة قضائية يعني من بعد
هيدا مش عطلة هيدا تعطيل فينا نسميه.
نحن عم أقول أكمل أقول إنه هالعطلة القضائية يلي طبيعتها الفعليه هيك، هي جزء منها بلش من 2000 من 2019 لا اليوم، هو الجزء الاكبر منها هو تعطيل بفعل الاحداث السياسيه والاقتصاديه والماليه والقضائيه والطبيه يلي الحمد لله بثلاث سنين اجوا يلي بيجوا ممكن بمئة سنة ببلد آخر.
نعم.
شو كلهم بهذا العهد الممتاز اجوا كلهم مع بعضهم، وبالتالي نحن عمليا عشنا وكأنه في عطلة قضائية مستمرة طيلة ثلاث سنوات.
نعم.
العطلة القضائية صراحة هي مفروض حتى بالعطلة القضائية العجلة القضائية لا تتوقف، يعني إذا في توقيفات بتكمل، في جزء من المحاكمات الأمور المستعجلة بتكمل، أمور التنفيذ بتكمل، يعني لا تقف العجلة القضائية عن الدوران لأنه في حقوق الناس بهذا الموضوع. للأسف نحن تدرجت من خلال هودي الثلاث سنوات اللي عم نحكي عنهم تقريبا، درجة التعطيل وصولا للتعطيل الكلي يعني نحن عم نعيشه هلا.
نعم.
مع تركوا نافذة صغيرة 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 اسمها أنه إذا حدا عنده شيء بيسقط بمرور الزمن، يعني سواء تقديم مراجعة قضائية أو أي شيء من هذا القبيل وبيسقط بمرور الزمن، تركين مجال أنه موظف واحد بكل عدلية بيستقبل هالمعاملة أو هالليحة أو هالدعوة أو الشكوى إلى آخره، وبحط عليها إشارة أنه وردت بهذا التاريخ، بس ما فيك عمليا تعملي فيها شيء، ما بيتم صرفها ولا مطرح
ولا حتى فينا ولا حتى فينا نمدد لها ولا حتى فينا نمدد لها نجددها.
تمديد لا
يعني إذا أنت حركتها قبل ما يخلص مرور الزمن بفترة صغيرة ما بيمشي الحال؟
لا بيمشي الحال، من هيك عمرو إحنا ما نقطع مرور الزمن.
نعم.
يعني تقديم المراجعة أعطاء تاريخ يقطع مرور الزمن، ولكن مثل ما كنا قلنا مرة الماضية لا يجوز أنه نحن أنه نترك القضاء يوصل للدرجة اللي وصل له هلأ، باستثناء القضاء السياسي مش القضاء الجزائي، القضاء السياسي في لبنان الوحيد اللي بيبقى ناشط بكل الظروف حتى لو كده الدنيا مسكرة، فقط القضاء السياسي هو اللي بيكون عم يتحرك، وهذا شيء مؤسف ويدل على ما يدل عليه، وبيعطي إشارة مباشرة إذا كان تصرف القضاء هو تصرف صحيح ومنطلق من القوانين ومراعيا للأصول، أو فقط هو لملاحقة الخصوم السياسيين للعهد أو للنقاب إيده على العهد وعلى المنظومة.
نعم.
عبر ما يسمى بالقضاء، لأنه القضاء الجزائي عنده إمكانية وسلطة التوقيف، وبالتالي هذه السلطة يلي تقدر أنت من خلالها أنك ترهبي الناس وتخوفي الناس وتمنعيهم يكملوا ممارسة حريتهم الشخصية وحريتهم السياسية يلي كفلها الدستور بما لا شك فيه نهائيا. يعني
السؤال،
لكن للأسف هذا الوضع الحالي هو هيك.
نعم. يعني السؤال بالأساس مش فكرة عطلة قضائية، فكرة تعطيل القضائي، هيدا هو الأساس.
هلأ التعطيل القضائي قائم بفعل تدهور قيمة رواتب الموظفين. هيدا
أي موظفين عم تحكي؟
موظفي الإدارة عامة، لأنه كمان هني مقدرين.
طب ليش الاستنسابية يعني برأيك بين القاضي القضائية. ليش الاستنسابية بين القاضي والموظف؟
هذا خطأ مميت ارتكب قبل بمرة، بدي أذكر كمان سنة 2011.
نعم.
وقت الحكومة نجيب ميقاتي وضعت سلسلة الرتب والرواتب يلي أقرت فيما بعد بعد 3-4 سنين من النقاش ومن الجدل، بس اللي وضعها هو حكومة ميقاتي، هي هيدي الحكومة يلي إذا بدك أسست في حينه للمشكلة الكبيرة على مستوى الرواتب. وشو كان المبرر في حينه؟
نعم.
كمان أنه أعطوا القضاة وأساتذة الجامعة أعطوهم صححولهم رواتبهم دون القطاعات الأخرى، ما أدى إلى الكارثة الكبيرة.
رشوة هيدي للقضاة؟
ليك
معلي أنا بسمي الأشياء، تعلمت منك ماتر، قول الأشياء مثل ما هي.
لا لا أكيد أكيد، هي جزء منا.
نعم.
جزء منا عطول إن لما بتميزيهم عن الآخرين دون مبرر واقعي، يعني مش لأنه القضاة عندهم حالة خاصة أنا عم بسوي لهم وضعهم وهذا حق بيكون، بس لما بيكون في انهيار بكل الرواتب وبيجي بياخد أنا فئة معينة فقط باستثنية من إبقاء تطبيق ما يطبق على الآخرين، صراحة هي بتكون جزء منا بال بال بالغير المرئي، هو نوع من الرشوة للقضاء ليقولوا له نحن زبطنا لك وضعك، يلا تفضل، ما بقى فيك هلا اتنق، روح شوف شو بدك تعملنا من هون وطالع.
على كل حال هيدي بتشبه مثل قصة سلسلة الرتب والرواتب، من دون ما يصير في تنقية للقطاع العام وترشيد للموظفين.
ونحن هلا بنفس
الشيء. نعم.
بال 2018 وقبل الانتخابات النيابية.
التوظيف الانتخابي صحيح.
نعم. كمان صار في توظيف من بحدود 5-6000.
هون حكيوا عنه يمكن هني أكتر.
هولي بينوا معهم. وفي حين ما في الروات اللبنانية أقدمت على صرف عبر وزراء
وتحديدا وزارة الشؤون الاجتماعية
ووزارة الإعلام، بهول وزارتين فقط تم صرف الموظفين يلي أو المتعاقدين أو بتعرفي صار في مجموعة تسميات،
خصوصا أنه ما كان في شيء غير قانون،
ما عندهم شغل وما بيقدروا يقبضوا بدون ما يكونوا عم يشتغلوا.
صحيح، برات القانون يعني.
طيب. يعني في ظل عدم وجود نص يجيز صرف رواتبهم أو مخصصاتهم أو مستحقاتهم.
طيب ماتر، خليني أروح معك على موضوع الساعة اليوم، وخصوصا أنه بعد عنا شي 7-8 دقائق بس. اليوم القوات اللبنانية إلى جانب بكركي بطبيعة الحال بعض المستقلين، ولكن تكاد تكون بكركي متروكة وحيدة. هون بدي حطها بين مزدوجين، لأنه حتى لو كانت وحيدة بكركي مرجعية لا تتراجع عن أي موقف، بس لا. تكاد تكون وحيدة حتى من بعض الكنائس الأخرى. يعني اليوم ما شفنا مواقف مجتمعة لمجلس بطاركة الشرق الأوسط اللي بيرأسه غبطة أبينا البطريرك، ما شفنا يعني حتى محاولات إذا بدك رأب الصدع من بعض المسيحيين الآخرين اللي هن خلينا نحطهم بخانة الموالاة مثلا، ما كانت يعني هالمواقف المشرفة. ليش برأيك متروكة حتى من قلب البيت؟
اوكي، يعني الملف اللي بيتعلق بالمطران موسى الحاج، اذا اي حدا بيقراه خارج اطار السياسه عرفتي بيكون مخطئ جدا.
نعم.
يعني رغم كل النصوص القانونيه يعني ممكن الواحد يحكي عنها ويقول هل انه في مخالفه، حتى اذا بدي الحق بعض صغار النفوس يلي بصيروا ينبشوا هيك بزوايا القانون ليقولوا انه مبلا ما هو غلط وما غلط، حتى بهاي يعني لا قانون مقاطعه اسرائيل بيتطبق بالحالة تبعيته، ولا قانون العقوبات بيتطبق. وبليز وبترجم من كل اللي بيسمعونا انه يدققوا بهالكلام يلي نحن بنقوله مثل ما بنقول عادة، خاصة انه المطران يعني يروح ويجي عبر معبر شرعي موجود عليه الامن العام اللبناني بمعرفتهم، وليست المرة الاولى. اثنين، عملوا حتى لو هو جيب من اللبنانيين يفرجون النص يلي بيقول انه هو الافعال المنسوبة له تقع تحت طائلة أي من هذه القوانين، وأنا بدي أتحدى هون على هوى لبنان الحر يثبتوا لي أنه أي من الأفعال المنسوبة له بيلاقولها سند قانوني، ما يخبروني سياسي لأنه أنا بخبروني سياسي، سند قانوني ما في إلا. ثلاثة، حتى بالسند القانوني أنا بروح أبعد وبقول في قرار صدر عن قاضي التحقيق فادي سوين استند فيه لنص، ومن خلال هذا النص منع عنه المحاكمة، لأنه متمكننا قلنا مرة الماضي أنه الملف مبلش بشكل مسبق وتم وضعه بالعلن لغاية سياسية من أسبوعين، تاريخ الكارثة الكبيرة.
أقل شيء ممكن نسميها الكارثة.
أكيد. بس أوضح بعض نقطة.
بس لحظة
أستاذ.
نعم.
بس ما حلقة استمحيلي بس هالنقطة كثير مهمة. القاضي فادي سوين، في البعض بيقولوا ايه ما فادي سوين قاضي تحقيق اوكي وقرار.
نعم.
فادي سوين القرار اللي طلعه وقال انه لا صلاحيه لملاحقه المطران موسى الحاج، نظرته النيابه مفوضه الحكومه المعاونه في حينه، والقرار لم يستأنف. يعني صار اذا بدك عندنا قرار من قاضي التحقيق تم موافق عليه ضمنيا، يعني لما بقول نظر.
نعم.
يعني هل تعبير القانوني نظر؟ يعني لا اعتراض لدي كقاضي على هذا القرار الظني الصادر عن القاضي، ولا كان استأنف له قراره او كان قال اي عم او طلب منه اي شيء اخر.
نعم.
وبالتالي صار على مستويين واضح من قلب المحكمة العسكرية ومن مفوض الحكومة ومن قاضي التحقيق العسكري بيقولوا انه لا صفة ولا صلاحية لنقدر نحن نلحق المطران. شوي من اللي قاضي لحاله يجي هيك بزق ومع ارتداداته السياسية للقاضي والعائلية أكيد بحط حاله بخانة الشبهة حكما.
على كل حال السؤال اللي نحن طرحناه الأسبوع الماضي المستمعين عم يرجعوا يطرحوه اليوم، أنه مدام القضاء بعطلة ليش مستثني فادي عقيقي وغادة عون؟
هيدي إحنا قلنا أنه في القضاء السياسي هذا ما بينام، وأنا سميني قبل شوي القضاء السياسي
يعني وما أدراك ماذا يخبئ هذا القضاء السياسي من فساد، من فساد. نعم
هو الوسيلة للإغتيال السياسي، كمان استعملنا التعبير الأسبوع الماضي.
مزبوط.
قلنا هيدي شغلة أخدوها عن أيام الاحتلال السوري وتمرسوا فيها وأضافوا عليها، يعني حتى تفوقوا على الاحتلال السوري ببعض الأمور، يعني تمرنوا على إيده وسبقوا، ونتعرف على قاعدة كم من تلميذ فاق معلمه
مني
لأنه من نفس المدرسة. بالتالي التعاطي بهالنوع من الملفات هو نوع من الاغتيال السياسي، بدل ما يغتالوه بجسده بيختلوا سياسيا عبر ملاحقة قضائية، يبهم شو له دوره، يبحطوا خارج الحياة السياسية، أو بيكونوا قمعوا أو بيكونوا جيبوه لعندهم قالوا له هلا أنت صرت تحت بدك تعمل اللي احنا من قلك إيه، وقال احنا من حرك سيف القضاء ضدك، وهذا خطأ مميت بأي ممارسة قضائية ببلد ديمقراطي اسمه لبنان.
طب يعني مثل امبارح كان ضيف الاستاذ احمد الايوبي عم بقول كما تم تطويع السنه في محاوله لتطبيق تطويع المرجعيه المارونيه الاخيره خلينا نقول، وهذا ما لن يحصل. بس ليش برايك، كنت سالتك سؤال، ليش برايك في صمت وعدم تعاطف مفروض مع الكل من قبل الكل مع هذه المرجعيه الوطنيه التي يعني كان لها الدور الاساسي بتاسيس لبنان، ولا ما كان موجود هذا اللبنان اللي عم يتقتل عليه اليوم؟
اوكي، اللي عم تطرحيه هو في شقين، في شق بيتعلق بجزء من الموارنه ومن المسيحيين عامه الموجودين بالسلطه.
نعم.
يلي بكل وضوح يعني ثبتوا انه هن وراء عملية التوقيف، أو أقلهم باركينا أو عارفين فيها أو مسترين عليها، لأنه موقفهم موقف مش موقف مريب، وقلنا كاد المريب أن يكون خزوني. هن إجوا بكل قوتهم وبكل جبروتهم وبكل وقحتهم قالوا نحن موافقين على اللي عم بيصير، انطلاقا من مواقف سيد بكركي يلي بتتعلق بالأمور الوطنية مش بالأمور الصغيرة، بالأمور الوطنية المرتبطة سواء بتأليف الحكومة أو بأداء رئيس الجمهورية الحالي.
نعم.
أو بكيفية الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد. وبالتالي اضطر حزب الله مع حلفائه الآخرين يروحوا ينفذوا هالعملية على المطران، لأن هيدي الرسالة هي فعليا بالشكل الواقعي والعملي هي مع المطران موسى الحاج.
نعم.
فعليا هي الرسالة
لبكركي
لبكركي ولسيد بكركي.
نعم.
هيدي نقطة.
نعم.
بما يتعلق بالمرجعيات، أولا مثلا منشوف أنه الدروز كانوا معنيين حتى بالأموال يلي
وتنصلوا من الموضوع،
عملا بالتقليد السياسي يلي عندهم، أنه هني لما بتكون الأمور يعني هيك بيوطوا.
هيدا دليل ضعف على كل حال.
أكيد دليل ضعف، وهيدا اللي ما حدا بيفهمه بالمقاربة بين كل الطوائف وبين بكركي. يعني بكركي هي مش موقع بكسروان، وبكركي هي مش بس
صحيح
لابس تياب، بكركي هي تاريخ نضالي طويل، يعني
هي ضمير لبنان بكل يعني بكل فخر وبكل هيك قلب كبير بنقولها، هي ضمير لبنان.
لا اكيد، يعني مش عن يعني في البعض بيقولوا ليش بقولها أعطي مجد لبنان لإلهم، او كل هالتعبير اللي بتطلع صراحه ما اجت من فراغ وما اجت هيك.
نعم.
لانه اولا عندهم تاريخ نضالي طويل 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 كموارنه بالتحديد.
نعم.
طويل كتير. اثنين واضح انه ولا مره انكسروا، لو شو ما صار ما بينكسروا بقى. هيدا اللي هن ما فهموا، حتى بعض الموارنه او بعض المسيحيين او حتى المسلمين. اثنين بالنسبه على المستوى الطوائف الاخرى، بنروح على المستوى الشيعي، ما المستوى الشيعي في شخص من قبل الثنائي الشيعي مكلف كل ما غبطت البترك أميل عزة أو طلع بموقف سياسي وطني بيروح هو هيدا الشخص المكلف مفتي أبلين بشغلته هو بس أنه يرد على غبطة البترك، وبشكل يعني لا يليق لا في ولا بالطائف اللي بيمثلها ولا بالدار اللي بيمثلها، لأنه لو بيرتقي باللي بيقوله للي بيقوله غبطة البترك يعني على نفس المستوى السياسي.
نعم.
بشغل أهلا وسهلا فيك، قلنا حق نختلف نحن وياك. اثنين ما تنسي أنت أنه حسن نصر الله بآخر مقابلة يعني كمان جرب يقول إنه نحن ما دخلنا ويعني صار يحط هيك بإطار كتير كلاسيكي وهو منه معني فيها. بس أنا بدي أذكره إنه هالكلام لا يستقيم لسبب كتير بسيط. أولا هو سبق وقال إنه هني منه معنيين باغتيال رفيق الحريري. طلع قرار عن المحكمة الدولية بالغرفة الابتدائية والغرفة الاستئنافية أدانت مين؟ ما أدانت حدا إلا حزب الله، بغض النظر إنه ما أدانوه كمجموعة لأنه كانت تركيبة المحكمة بتمنع إنه تطلع هالنوع من الأحكام، ولكن المنتمين إلى حزب الله هن اللي كانوا. فإذا ما بيقدر قبل بمرة يقول مش أنا معني بهالموضوع ويثبت بموجب حكمين هالقد صادرين عن مراجع دولية كبيرة.
نعم بس خلص الوقت اذا في شيء ثواني يعني
بحيده بثانيه.
نعم
بدي اذكرهم انه كمان من ضمن التمثيليه يلي عملها في حينه حسن نصر الله، اذا الكل بيتذكروا بعته عملوا فيلم ليقولوا انه الاسرائيليين هن اللي اغتالوا رفيق الحريري، وبعته انه هن مصورين واخذين صور طلعوا فيها فوق يسوع الملك، تبين انه الصور اللي مصوره فوق يسوع الملك هي بتاريخ لاحق لتاريخ اغتيال رفيق الحريري. وبالتالي هيدا للاسف فريق آخر لبناني ما بيقبل إنه يكون على وئام ووفاق وخلاف طبيعي بين أي مكون.
نعم.
أو آخر
تأخرنا كتير على الموجز ماتر. أكل حال أنا في كتير مواضيع كتاب أحكيها معك وخلص الوقت، حتى وجود السفيرة الأمريكية بجلسة مبارح، بركي الأسبوع الجاي منحكي فيها.
كل الفرق بالاقتصاد.
خبير الاقتصاديين بمجموعة بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي دكتور نسيب غبريل، الله معك.
صباح الخير لكم وتحية لجميع مستمعين إذاعة لبنان الحر.
شكرا لك دكتور. في كتير أسئلة ضروري نطرحها على حضرتك لحتى نشوف إذا منطمن ولا منطمن، لأنه اليوم الناس تعرف قديش إلها عايشة بقلق، لسيما وأنه قطعت بمراحل كتيرة متعددة كل يوم، خلينا نسميهم ما بعرف شو بنسميهم، مش بنود، كل يوم تعميم يمكن، تطورات كتيرة عم تخسر مصريات الناس. سؤال بدي شوف استفسر منك دكتور غبريل، فعلا انه عم بيصير في صرف للموظفين من القطاع المصرفي من بعض المصارف، وهل فعلا في مصارف مهددة بالإقفال مثل ما عم ينحكى؟
اولا القطاع المصرفي اللبناني منه قاعد على جزيره بمعزل ما يحدث عن الاقتصاد اللبناني.
مزبوط.
هو في صلب الاقتصاد، وتاثر القطاع المصرفي بازمه الثقه يلي اندلعت على العلن بايلول 2019. انا بعتبر الازمه بدات بايلول 2019.
نعم.
وبالتالي تاثر هذا القطاع مثل اي قطاع اخر بهذه الازمه، وصار في دمج لفروع مصرفيه، وصار في تراجع بعدد الموظفين والعمال بالمصارف، ولكن أكترية التراجع بعدد العمال والموظفين بالمصارف هو من خلال الاستقالات الطوعية، لأنه هالموظفين اللي عندهم خبرات عالية لقوا فرص خارج لبنان بأوروبا بأمريكا بالخليج مع مؤسسات مالية عالمية.
يعني هذا خروج طوعي مش صرف مثل ما كان عم ينحكى.
جزء منه خروج طوعي. معظم الأكترية يلي تركوا قطاع المصرفي هو استقالة طوعية.
نعم.
في جزء مع دمج الفروع تحول هالموظف إلى مراكز أخرى إلى فروع أخرى، ولكن في أيضا يعني بس بيّن أنه في فائض انعطى حوافز لهالموظفين بهالحالة هيدي، كما أنه انعطى حوافز للموظفين يلي قربوا لسن التقاعد واللي بيشمل كل معاشهم لغاية التقاعد وأكثر كمان حوافز لترك المصرف.
يعني مثل كل القطاعات الأخرى. مثل كل القطاعات الأخرى، يعني ما في شيء استثنائي.
مثل كل القطاعات الأخرى. نعم القطاعات الأخرى أنا برأيي شهدت استغناء عن موظفين أكثر بكثير من القطاع المصرفي وأسرع بكثير من القطاع المصرفي، ولكن هيدا حال القطاع الخاص لا يستطيع ليتأقلم مع الأزمة اللي رح يصير عمرها 3 سنين بأيلول، ولم نرى بعد أي إجراء لبدء استعادة الثقة ولا إعادة الاستقرار الاقتصادي ولا إعادة عجلة الاقتصاد إلى شكل طبيعي.
نعم. طب فينا نقول اليوم أنه اللبناني عم يسألوا هل سنخسر أكثر مما خسرناه مع إقفال بعض المصارف اتجاهها إلى الإفلاس؟ اليوم في هذا التوجه برأيك بالقطاع المصرفي ولا بعدهم رغم كل الأزمة القطاع المصرفي يحافظ على الحد الأدنى من عفيته؟
أول الأزمة كان أسهل طريقة لمجالس إدارة أي مصرف، مجلس إدارة أي مصرف، إنه يقرر يخرج من السوق من خلال إعلان إفلاسه وتصفى موجوداته ويوزع ما تبقى من هالموجودات على المودعين. ولكن لم نشهد أي مجلس إدارة لأي مصرف راح بهالاتجاه وأخذ هذا القرار، بالعكس المصارف موجودة وعم بتحاول الاستمرارية. اليوم قلق المودع والمواطن بمحله لأنه في خطة حكومية عم بتقول أنه الأولوية هي لما يسمى بالخسائر التي هي موجودة على ميزانية مصرف لبنان واللي خبرتها السلطات ب 72 مليار دولار، مع أنه هيدي ديون على الدولة اللبنانية ومتوجبات على الدولة اللبنانية، ولكن الدولة عم تتنصر من مسؤولياتها وعم بتحملها للقطاع المصرفي من مساهمين ومن مودعين. فاليوم المودع معه حق يتساءل انه شو بده يصير بودائعه، لانه حسب هذه الخطة الودائع يلي ما دون $100,000 هي اللي راح ترد الى المودعين تدريجيا، وكل ما فوق $100,000 ياما بين $100,000 والمليون دولار، يعني في هيك حكي، سيحول الى الليره اللبنانيه على سعر صرف السوق، وما فوق المليون دولار يحول الى اسهم بالمصارف.
طب دكتور نسيب غبريل، تذكر حضرتك ضيفي الخبير الاقتصادي الغني عن التعريف، اليوم قديش برايك المسؤولين أو المعنيين بالقطاع المصرفي يشعرون بالندم بأنه أعطوا الدولة ما لم يكن يجب أن يعطوه، أنه مولوها لو وصلنا إلى هذه المرحلة، يعني بين مزدوجين القطاع المصرفي بالتعاون مع مصرف لبنان مولوا الهدر والفساد في لبنان، وها هو المودع اللبناني يتحمل النتائج أكثر واحد قبل حتى المساهمين وقبل حتى أصحاب المصارف. ندمانين؟
هيدي الصورة يلي أحزاب السلطة بتحب تكون مطبوعة بذهن المواطنين.
هيدي الحقيقة دكتور، هيدي الحقيقة مش صورة.
رح قلت شو الحقيقة إنه القطاع المصرفي مصرف لبنان والمصارف التجارية تحملوا مسؤولية الاستقرار النقدي وبالتالي الاستقرار بالمالية العامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفترة 25 سنة بمفردهم، ولم يرافق هذا الاستقرار وهذه المسؤولية بأي إصلاحات بنيوية بالقطاع العام بالمالية العامة، تخفيض المديونية، تقليص العجز، تحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال. فأنا بشبه هالشي لسيارة ماشية على دولبين لفترة 25 سنة، الدولبين هن مصرف لبنان والمصارف التجارية، والدولبين التانيين اللي مش موجودين هن الإصلاحات الاقتصادية والمالية. فعاجلا أم آجلا ستقف هذه السيارة. أما بالنسبة لندم القطاع المصرفي، أكيد القطاع المصرفي ندمان بشكل لا يوصف. أولا لأنه بس واحد يسلف الدولة بيكون عم بيسلف أكثر زبون مضمون إجمالاً.
مفروض هيك.
وأعطى القطاع المصرفي فرص عديدة للسلطات لتطبيق الإصلاحات ولتخفيف المديونية العامة ولدعم النمو، ولكن لم نرى أي تجاوب بهالموضوع. فأكيد في ندم أنا برأيي من القطاع المصرفي لهالثقة اللي حطوها بالمسؤولين بالحكومات المتعاقبة، لأنه يعني المفروض هي تكون مسؤولة الحكومات عن الوضع الاقتصادي والمالي ويأخذوا الإجراءات والإصلاحات ليحسنوا المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال ويتركوا البيئة للقطاع الخاص.
يعني فينا نقول إنه نعم، تفضل
هيدا كان الهدف إعطاء المجال للإصلاحات للاستفادة من فرص المتتالية. أنا برأيي أهم فرصة إجت وقت كانت نسبة النمو 9% سنويا بين 2008 و2010.
صحيح.
مش بس المؤتمرات، مؤتمر باريس 2 و3 وسادر، هذه الفرصة وقت كان مستوى النمو 9% بلبنان، هون كان لازم تبدأ العملية الإصلاحية. والقطاع المصرفي نادى علنا وباجتماعات مغلقة مع المسؤولين مرارا وتكرارا، وحذروا من بعض القرارات اللي لاحقا اتخذت مثل زيادة الضرائب العشوائية بال 2018 وإقرار سلسلة رتب ورواتب على أساس كلفتها 800 مليون دولار، طلع كلفتها الحقيقية 2,300,000,000 دولار.
نعم.
ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة من 3 مليارات دولار بال 2017 إلى 5,800,000,000 دولار.
يعني كل القطاعات خدعتهم
الأزمة، هيدي كانت شرارة الأزمة.
نعم، كل القطاعات خدعتهم الدولة، فينا نقول يعني القطاع المصرفي تم خداعه من قبل الدولة مثله مثل بقية القطاعات.
في إهمال من قبل السلطة، في عدم محاسبة يعني أصلا كمان، وفي عدم مسؤولية. يعني بس واحد يسمع تقارير ويسمع الآراء ويقرأ تقارير صادرة، شو قد من التقارير اللي صادرة من المصارف أو من داخل اللبنان، التقارير اللي صادرة من مؤسسات مالية دولية ومصارف استثمارية عالمية، يعني على الأقل كان لازم يبادروا عند قراءة هذه التقارير. ما بفتكر قرون لهذه التقارير. بكل الأحوال كان يجي وفد صندوق النقد الدولي سنويا إلى لبنان ويلتقي مع المسؤولين المعنيين ويقول لهم ضرورة الاستعجال بالإصلاح، لنفترض أنه ما بدون يسمعوا للقطاع المصرفي، على الأقل كان لازم يسمعوا لهالمؤسسات الدولية. وكالات التصنيف كانوا يجوا دوريا إلى لبنان ويطلعوا التقارير بتفرجي وين الخلل بالمالية العامة وليش تصنيف لبنان الائتماني بمستويات منخفضة، وما يجب عمله هو لتحسين هذا التصنيف الائتماني. مش انه المسؤولين كانوا مش عارفين شو لازم ينعمل، هن كانوا عارفين شو لازم ينعمل، بس للأسف كانوا أولوياتهم بمكان آخر.
طيب دكتور غبريل، في مستمعين عم يطلبوا منك أو عم بيحملوك موضوع معين، إذا فيك تراجعه مع المراجع المختصة كونك يعني بقلب هيدا الموقع. المودعين بالليرة اللبنانية اللي بسبب أصحاب القرار كان قرارهم كله ظلم وما فيه إنسانية، وما سمحوا للمودعين مثل ما سمحوا للبعض الآخر بتحويل مدخراتهم للدولار بعد ثورة 17 تشرين اللي خسرت هالودائع أكثر من 95% من قيمتها. اليوم بدهم إياكم وانتو بدكن يهون يوم يدفعوا كل شيء، مش انتو يمكن عم يحكي بشكل عام، عم بيقولوا على سعر صيرفة أو سعر السوق السوداء، من وين بدهم يجيبوا قيمة هالمدفوعات إذا خسروا بسبب المصارف كل مدخراتهم وقيمتها؟ إذا في عندكن رحمة أنصفوا المودع وحولوا مدخراته على سعر صيرفة ليقدر يعيش بكرامته، إذا فيك تحمل هذا الموضوع للمختصين.
بدون شك يعني هذا موضوع المستمع يلي عم بيطالب فيه، انا ماني ناطر يعني هالرأي او هالطلب، اكيد هيدا دائما انا باجتماعاتي بصيره، بس النقطة هون انه المشكلة هي بنسب التضخم المرتفعة والاسعار يلي حلقت. اليوم عم نشوف بالعالم عم بيتشكوا من نسب التضخم المرتفعة بالاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة وبأوروبا، بينما نحن وين؟ نحن بنسبة التضخم أول 6 أشهر من السنة هيدي 210%.
نعم.
ومن أول الأزمة نسبة التضخم تخطي 900%. فأكيد هيدا شيء ضروري معالجته، ولكن تبدأ معالجته بسياسات للجم التضخم وللجم ارتفاع هذه الأسعار، وللأسف ما عم نشوف هذه
لأنه المشكلة متشعبة، يعني مش عم تقدروا توصلوا لقرار بهذا الموضوع لأنه في تشعب بالمشكلة.
القرار هو عند السلطة التنفيذية والسلطة النقدية بموضوع لجم التضخم.
نعم.
واتخاذ قرارات بهذا الموضوع. اليوم ما بفتكر يعني اليوم أي مصرف عم بيحول الودائع بالليرة إلى الدولار، هيدا موقف من أوائل الأزمة يعني هذا الموضوع. اليوم التحدي أو الطلب الملح يجب أن يكون بدء العملية الإصلاحية وتكون سياسة نقدية أولوية التضخم، لجم التضخم، وهذا من مضمون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إنه مصرف لبنان يبطل يمول الدولة بولا ليرة وتكون أولويته لجم التضخم، يعني لأنه السياسة النقدية هي أساس بموضوع لجم التضخم.
طيب
وكمان مع قرارات أخرى إلها علاقة بمراقبة الأسعار بالأسواق ومنع الاحتكار، وشفنا شو صار وقت الدعم أصلا، كيف في جهات احتكرت وخزنت وهربت
وبعدهم،
لكن مين في وين الرقابة؟ يعني وين الرقابة على الأسعار؟
وبعدهم اليوم عم يتلاعبوا بالمواطن، والدليل عم نشوفه بالأفران للأسف. طيب دكتور غبريل، لما تقلي أنه اليوم واجبات السلطة اللي بتحافظ على الاستقرار النقدي هي تحافظ أو هي تلاقي علاج للتضخم، اليوم لما مصرف لبنان يلغي بطاقات الدولار ويفعل الفريش، هيدا كيف بيساعد التضخم؟
اليوم مصرف لبنان عم بيحاول من ضمن الإمكانيات الموجودة، بس عم نحكي على أولوية، يصير أولوية لجم التضخم، هيدا بيصير من ضمن العملية الإصلاحية ومن ضمن الإصلاحات الشاملة البنيوية. ما في مصرف لبنان لحاله يتحمل مسؤولية لجم التضخم، لأنه هيدا بده استقرار اقتصادي، بده إعادة تفعيل الاقتصاد، بده إعادة تفعيل إيرادات الدولة وتخفيض نفقاتها ولجم استدانتها. فاليوم يلي عم بيعملوا يلي القرار يلي أو التعميم اللي صدره مصرف لبنان الأسبوع الماضي بموضوع هذه البطاقات، أصلا هي بطاقات الدولار المحلي، هي لا تستخدم بقى بلبنان، يعني أصلا كتير قليل نقاط البيع يلي عم تقبل كانت هذه البطاقات.
طيب بس تطلع منهم هن مش من المصرف، يعني ممكن يكون هيدا منين بدهم يجيبوا الفراش الناس؟ يعني هيدا هل هو مدخل الى الدولار الكامل كعلاج مثلا؟
لا، هيدا مدخل الى اليوم محاوله اعاده تفعيل، محاوله متواضعه لاعاده تفعيل العمل المصرفي، لانه اليوم يعني المصارف هي مستعجله لتبلش ترجع تبين للاقتصاد الخاص، للقطاع الخاص، واليوم ما فيها تبين للقطاع الخاص بالدولارات اللي كانت موجوده بالمصارف قبل الازمه، مضطره تبين بس يصير عندها دولارات جديده كافيه، وهذا الشيء اليوم ما له متاح قبل اعاده الثقه واعاده تدفع رؤوس الاموال، وهذا بيصير من خلال الاصلاحات. فيلي صار انه البطاقات اصلا هيدي عددها تراجع كتير، البطاقات يلي اصدرتها المصارف محليا على بالدولار الامريكي على حسابات الدولار الامريكي، واصلا يعني النظام الالكتروني لمعالجة هالمواضيع اجمالا بيكون بالعملة المحلية، هيدا اللي عمله مصرف لبنان، حصر النظام الالكتروني لبطاقات العمليات البطاقات الدفع بلبنان لا الليره اللبنانيه، لانه اصلا يعني انه ما في اجمالا بلد بيكون عنده نظام لعملتين، عملته وعمله خارجيه عمله اجنبيه. فاليوم مشان هيك يعني نتيجته انه البطاقات اللبنانيه هي ما تزال مقبوله بالسوق اللبناني. هلا اكيد في كتير نقاط بيع ما بقى تقبل حتى بطاقات دفع بال،
مزبوط، وفي في نص بنص 25 ب 25 حسب. طب دكتور غبريل، في حدا عم يسالك على الواتساب انه هل اللي مضمون صار يقدر يسحب تعويضه من المصرف ولا بعد؟
كيف يعني المضمون؟
يعني في اشخاص عندهم ضمان اجتماعي وفي عندهم تعويض معين وبدهم يسحبوه من البنوك، صاروا يقدروا هلا يسحبوا التعويض ولا كمان في ما بعرف شو بنسميها، يعني في تقنين بعمليات السحب بعدها؟
هي المشكله عمليات السحب لها علاقه بالسقوف اللي محددها مصرف لبنان، يعني مصرف لبنان من ناحيه بدنا نرجع شوي على التضخم، عم بيحاول لجم تراجع سعر صرف الليرة بالسوق الموازي من خلال استقطاب الليرة اللبنانية النقدية من السوق، واستطاع بأول 5 أشهر من السنة الحالية أنه يسحب من السوق 4000 مليار ليرة لبنانية نقدية من السوق.
نعم.
وما عم بيسمح للمصارف التجارية أنها تسحب من حساباتها لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، عم بيقول لهم اذا بدكم ليرات لبنانيه بدكم تشتروا من السوق، يعني يشتروا من شركات، من صيار، من
طب هذا تصرف عادل دكتور؟
مش قصه عادل، قصه اليوم في ازمه ونحن كلنا بانتظار السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه ياخذوا القرارات لاستعجال الحل ليرجع الوضع الى حاله شبه طبيعيه. صرنا ما ننسى صرنا 3 سنين بازمه لم يتخذ قرار وحيد قرار يتيم لبدء الخروج من الازمه. فالنتيجه هي انه المماطله والتاخير والتاجيل وصلنا للي نحن عليه اليوم.
يعني هون ضروري معرفة مين فعلا بيتحمل المسؤولية الجهات، يعني ما فينا نقول بس في قطاع مصرفي، ما فينا نقول بس في مصرف مركزي، لا في جهة في السلطة التنفيذية عليها دور كتير كبير ومسؤولية كتير كبيرة، لازم نوجه الأنظار حيث يجب. يعني هيك بفهم منك.
أسباب الأزمة هن 3 أنا برأيي: سوء استخدام السلطة على مدى السنوات المتعاقبة،
يعني الفساد،
سوء إدارة القطاع العام، وسوء إدارة الأزمة. إذا منبلش بسوء استخدام السلطة، بين أذار 2013 حين استقالت حكومة الرئيس مئاتي في ذلك الوقت،
نعم،
ومنتصف أيلول 2021
حين، نعم،
تشكيل الحكومة الحالية في 8 سنوات ونص،
نعم،
بهالثمان سنوات ونص الحكومات المتعاقبة كلها سوا مع بعضها قدرت تشتغل بشكل طبيعي، ما بقول قدرت تاخذ قرارات ايجابيه، قدرت تشتغل بشكل طبيعي لفتره 2 و8 أشهر، يعني اقل من ثلث على 8 سنوات ونص.
لا.
ليش 11 شهر لقدر الرئيس تمام سلام يشكل حكومته، 2.5 سنين فراغ رئاسي عبثي، 8 أشهر لقدر الرئيس سعد الحريري يشكل حكومته، 13 شهر لاستطاعه تشكيل الحكومه الحاليه. هيدا الفراغ له ثمن، إله ثمن، والثمن هو الأزمة الحالية يلي لبنان غارق فيها. سوء إدارة القطاع العام واضح من خلال وين وصلنا القطاع الكهرباء، وضع قطاع الكهرباء ووضع قطاع الاتصالات لاحق وضع قطاع الكهرباء، سوء إدارة قطاع المياه.
يعني يعني مش
ممكن، لا يمكن بقى للدولة أن تحتكر وتدير قطاعات حيوية بهالطريقة. يعني موضوع الكهرباء كلف سلسلة خزينة ما مجموعه 24 مليار و500 مليون دولار منذ 1993، منه 16 مليار دولار من 2010، وفوقهم لأنه ما سددت مؤسسة كهرباء لبنان هالسلسلة، تراكم عليهم فوائد تقريبا 20 مليار دولار. يعني عندك 45 مليار دولار من أصل 100 مليار دولار من الدين العام جاي من الكهرباء، ولغاية اليوم لم نخطي خطوة وحيدة يتيمة للخروج من أزمة الكهرباء.
طب دكتور غبريل، عم يسألوك عن خطة التعافي، يعني مثلا اللي عنده 140 ألف دولار بيعطوه 100 دولار ولا كل شيء بيتحول لبناني؟
اليوم الخطة ليست مكتملة بكل تفاصيلها، ولكن حسب ما مكتوب ما سرب من مجلس الوزراء قبل الانتخابات النيابية، يعني تلخيص ملخص الخطة وتصريح النائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد اللبناني اللي فاوض مع صندوق النقد الدولي دكتور سعد الشيمي، الودائع يلي 100 ألف دولار وما دون ستعود إلى أصحابها بالدولار الأمريكي تدريجيا.
نعم، من دون خسائر يعني. طب شو،
نعم.
طب دكتور، كمان في سؤال مهم عم ينطرح على حضرتك: لماذا لم تنسق المصارف فيما بينها وعمدت الى يعني اشتغلت بطريقه ضيعت المودع وادت الى انعدام الثقه بكل القطاع وما زالت؟ ليش ما نسقتوا بين بعضكم كما يجب من اول الازمه؟
هي أزمة ثقة عامة، يعني الأزمة الثقة بدأت بالسلطة السياسية.
بس ما تنسى أن القطاع المصرفي هو كان الرافع على الاقتصاد اللبناني، وشي كتير طبيعي أنه تنعكس أزمة الثقة تبلش منه وتنعكس على الأمور الثانية، صح ولا لا؟
هذا اللي عم حاول أقوله. لا، هو الوضع معاكس، لأنه أزمة الثقة بدأت بال 2018 وقت اللي صار فيه بسبب قانون العشوائي لزيادة الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب، صار في إعادة توزيع ضخمة للدخل غير مسبوقة بلبنان من القطاع الخاص والمواطنين إلى القطاع العام، وانسحبت توسعت هذه الأزمة لتشمل المغتربين اللبنانيين، وبعدين انفجرت مع الحراك الشعبي بتشرين الأول 2019، وساعتها شملت القطاع المصرفي. القطاع المصرفي بأول الأزمة راحوا ممثلين عن القطاع إلى السلطة النقدية، إلى السلطة التنفيذية، إلى السلطة التشريعية، وبإيدهم قرار الكابيتال كنترول الذي طبق في لبنان بال 1967 وقت أزمة إنترا. وألحوا على السلطات الثلاثة تطبيق هذه الإجراءات، لأنه أي بلد بيكون فيه أزمة تراجع لتدفق رؤوس الأموال، أول وأبسط وأكثر إجراء بديهي يتخذ هو الكابيتال كنترول. ولغاية اليوم 3 سنوات من بعد الأزمة لم يطبق هذا الإجراء البديهي.
بعد إله لزوم اليوم؟ بعد إله لزوم خلص؟
هلا هيدا نقاش آخر. أنا برأيي إله لزوم لعدة أسباب.
اللي هن
أولا هيدا القانون أولا لا يتعارض مع مبدأ حرية الاقتصادية للبنان وهوية لبنان الاقتصادية. ثانيا بنظم التحويل إلى الخارج والسحوبات من الداخل. ثالثا هو خطوة نحو توحيد أسعار الصرف بالاقتصاد اللبناني المتعددة، ولا يمكن لأي اقتصاد أنه يشتغل بشكل طبيعي طالما في تعدد لأسعار الصرف.
هلأ هو تعدد أسعار الصرف اقتصادية ولا سياسية يا دكتور؟
هي اصلا سبب جذورها هو التراجع الحاد وتوقف لاحقا عن تدفق رؤوس الاموال الى لبنان.
طيب انت صحيح
بالسيوله ادت الى ظهور سوق موازي لسعر صرف الدولار بايلول 2019 لاول مره من 27 سنه.
طيب صحيح انه الكابيتال كنترول ما يعني ما طبق بطريقه شرعيه، ولكن انتم كقطاع مصرفي طبقتوه على ذوقكم، ما فينا ننكر هذا الشيء.
هو تفضلتي وسألتي عن التنسيق بين المصارف. لا يعني بالأول الأزمة وقت ما شاف القطاع تجاوب من قبل السلطات حاول يطبق نوع من الكابيتال كنترول اعتقادا منه أنه السلطات ستتجاوب بشكل سريع. فكل مصرف شاف قديش عنده سيولة متبقية وحاول يلبي ذبائنه على قدر المستطاع. بس اليوم 3 سنين من بعد بداية الأزمة، يعني اليوم مصرف لبنان هو يلي عم بيأمن السيولة للتعميم يلي أصدرها، منهم تعميم 161 والتعميم 158. طيب لأنه في شح بالسيولة، يعني نرجع على شح السيولة بالعملات الأجنبية.
طيب شو طلعت النتيجة من بعد ما طبقتوا المصارف كل واحد على ذوقه؟ نفع؟ الليرة مش محمية اليوم، الليرة مش محمية، مش هو بالأساس بتبلش لحماية الليرة اللبنانية وعدم تراجع قيمتها. اليوم الليرة ما انحمت أبدا، اليوم الكبار المودعين قدروا هربوا مصرياتهم، والمودعين في لبنان اللي بيصنفوهم بالدولة المودعين الصغار خسرانين. شو النتيجة بس بطبقتوه بطريقة استنسابية دكتور غبريل؟
لا هو ما طبق بطريقه انستنسيبيه،
بلا ما فينا ما نقول لهيك، لانه قلت لي شافوا كل مصرف حسب سيولته.
كل مصرف حاول من ضمن امكانياته يلبي ذبائنه، ومنتذكر كان في سحوبات نقديه بالدولار باوائل.
طيب نفع نفع هذا التطبيق؟
اكيد ما نفع، ما عم نحكي عن ازمه ثقه.
نعم
اكيد ما نفع.
وليش بدنا نشرعه لكن؟ فاذا لماذا تشريعه اليوم؟
السلطات ويكون رسمي، مشان هيك اليوم في بعد ضروره لقانون للكابيتال.
مشان هيك عم بسألك، إذا ما نفع بالطرق اللي كل مصرف شايفها أنه هي أنسب لإله، ليش بده يكون في يكون شرعي اليوم من بعد ما صارت التجربة الفاشلة؟
لا ما كان كل مصرف شو المناسب لإله، كان من ضمن إمكانياته ومن ضمن السيولة بالعملات الأجنبية اللي موجودة متبقية معه.
نعم.
وبالنسبة لليوم ضرورة الكابيتال كنترول هو لانه للحفاظ على ما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان بالعملات الاجنبيه وعلى السيوله المتبقيه لدى المصارف التجاريه وبدء انتظام العمل المصرفي. هيدا شيء حيوي، مش لانه طالبوا صندوق النقد، لانه هيدا حيوي للاقتصاد اللبناني.
إيه اكيد مش لانه طالبوا صندوق النقد، لانه لاحظنا وكانه صندوق النقد عنده رسات وبيطبقها وين ما كان، وما فينا نعمل هذا الشيء لانه لبنان واقعه يختلف عن واقع بلدان اخرى. صح
صحيح. والصندوق النقد غير منهج عمله، منهجية عمله، من 15 سنة وقبل كان يجي إلى بلد ويقول له عندك مشاكل بدك أموال من صندوق النقد، هيدي الوصفة تبعيتنا، يا بتقبلها يا ما بتقبلها. منذ ذلك الوقت صار صندوق النقد بيعتمد على خطة بتطورها السلطات المحلية، بتوضع السلطات المحلية تناقش هذه الخطة وبنودها وتفاصيلها مع فريق صندوق النقد ويتم التوافق عليها، وهذا اللي صار بلبنان.
طيب
خطة التعافي الاقتصادي وضعتها السلطات اللبنانية وتم مناقشتها مع صندوق النقد، بينما اللي عم نشوفه اليوم انه كل ما يطلع بند من البنود انه هذا شرط لصندوق النقد، هذا طلب لصندوق النقد، لا، هيدي خطه وضعتها السلطات اللبنانيه وتم مناقشتها مع صندوق النقد، واللي يجب ان يتحمل مسؤوليه هذه الخطه هي السلطات اللبنانيه.
نعم. طيب دكتور، اليوم طالما لبنان 80% من اقتصاده مدولر، كيف يساهم الكابيتال كنترول بحماية العملة اللبنانية؟
الكابيتال كنترول لحاله ضروري ولكن غير كافي، هو من ضمن سلة إصلاحية واسعة،
بس ما عم يشتغلون بالقطعة، مش عم يشتغلوا خطة كاملة، وحتى لليوم ما بنعرف شو الاستثناءات على بالكابيتال كنترول، عم بكل ما بروح على مجلس النواب بغيروا فيه وبيرجعوا، القصة مش واضحة يعني.
لأنه صار في شيء 6 نسخ لمشروع عنون الكابيتال كنترول، ولكن اليوم في دولة الرئيس الياس أبو صعب دعا فريق من الخبراء لإعطاء رأيهم، إبداء رأيهم بمشروع عنون الكابيتال كنترول، وهالآراء كلها ستجمع وسرح يقدمها دولة الرئيس للجنة المال والموازنة لأخذ بعين الاعتبار وانتهاء من صيغة مشروع نهائي. ومثل ما عم تتفضل، الاستثناءات كتير مهمة، لأنه يعني هدف الكابيتال كنترول أحد أهدافه الحفاظ على احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، فما فينا نفتح الاستثناءات لكل انواع الاستيراد،
يعني بنقول قصه
هيك، هذا موضوع دقيق جدا،
وقصه
موضوع الصحوبات كمان يعني بيتضمن موضوع الصحوبات بالعملات الاجنبيه، فمشان هيك دراسه هالموضوع بدها تأني، ولكن هذا ليس عذر لتاخر 3 سنوات عن اقرار هذا القانون
للاسف، لانه يكاد يكون غير نافع اليوم. باحدى الحلقات كانت ضيفتي دكتور نيكول بيكر واقترحت السمارت كابيتال كنترول، اللي هو على المعاملات او على المضاربات مثل ما بيسموها انتم الخبراء، بتعرفوا التسميات التقنيه، قديش ممكن يكون هيدا حل بدل ما يكون الكابيتال كنترول بشكل عام؟
أنا ما اطلعت على تفاصيل اقتراح ضيفتك.
نعم.
بس نحن الكابيتال كنترول اصلا لازم يكون ذكي، ما ننسى انه كمان نحن يعني لانه تاخرنا 3 سنوات عن اقرار هذه الاجراءات، في دولارات نقديه موجوده عم تتحرك بالاقتصاد اللبناني، فهيدي كيف يسري عليها الكابيتال كنترول؟
نعم.
يسري عليها انه من ضمن بعد مشروع قانون اليوم، بس حسب ما فهمت انه الأموال النقدية يلي موجودة خارج القطاع المصرفي ببطل فيها تودع بالقطاع المصرفي كدولارات جديدة من بعد إقرار قانون الكابيتال كنترول. يعني هيدا موضوع، مشان هيك عم بقول مكرر، يجب التأني بدراسة هذا القانون وأخذ بالاعتبار الوضع القائم اليوم، أنه صرنا 3 سنين وصار فيه اقتصاد مبني على الكاش بشكل كبير بنسبة كبيرة،
هو خطر هالموضوع. نعم.
مشان هيك يعني القانون ضروري ولكن يجب أن يدرس بحذر وبتفاصيله.
نعم. على كل حال هذا موضوع صعب وشائك يعني، وحتى في عندك سؤال كيف ممكن الكابيتال كنترول يحفز الاستثمار الخارجي ويمنع تحويل مداخيل هالاستثمار للمستثمر الأجنبي مثلا على بلاده، يعني قصته قصة ما فينا
هذا سؤال كتير مهم. أولا الكابيتال كنترول لحاله من هو الحل، ولا هو يقرر مصير الودائع، حتى ما له علاقة بهالمواضيع.
نعم.
الكابيتال كنترول هو لا انتظام التحويل إلى الخارج مع الاستثناءات والسحوبات بالداخل، وهالأشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
إيه، نعم. إذا بدك تعافي اقتصادي في قصص بدك تاخذها بالاعتبار.
استقطاب الاستثمارات له علاقة بإصلاحات تحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال وإعادة تأهيل البنى التحتية ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية والتهريب.
نعم. طيب دكتور مدام، لأنه عم يخلص شوي الوقت واعذرني لو قطعتك، اليوم إذا طبق الكابيتال كنترول كيف بتلاقي حل شنط الأموال؟
ما هيدا من ضمن ال
هيدي ما لها حل يعني،
الذي يجب ان يجيب عليه او يتضمنه المشروع.
ويعني وبعده مش متضمنه، لانه ما بدك مين يعترف اصلا انه في شنط بتتهرب.
خلينا ننطر الصيغه النهائيه للمشروع.
بكير بكير ما هيك
بكير. كان لازم هذا يطبق بايلول 2019.
هيدي الدوله، هيدا اكبر دليل انه دولتكم ما عم تشتغل لمصلحتكم. شوفوا كيف بدكم تبنوا دولة، شوفوا كيف بدكم تدعموا ناس نضاف يوصلوا. هلأ عملنا غلطة أو في كتير عملوا غلطة بالانتخابات النيابية، ما بقى تغلطوا هلأ. ما بعرف إذا فينا نقول هيك للناس.
فينا نقول أنه اليوم الأولوية هي للأزمة المعيشية، وأنا برأيي إذا انحلت معضلة الكهرباء وهي سهل كتير حلها، كثير من الأعباء على القطاع الخاص وعلى المواطن اللبناني وعلى الأسر وعلى الشركات تنخفض.
نعم.
وما بعرف ليش صلنا 12 سنة نسمع بخطط عن الكهرباء ولا لم يطبق شيء منها.
نعم للأسف. أنا بدي أشكرك كثير دكتور نسيب غبريل، بعرف أنك كنت باجتماع وطلعت من اجتماعك لحتى تشارك معنا عبر لبنان الحر، أنا بقدر هيدا الشيء. وشكرا كثير لك على كل الإيضاحات اللي عطيتنا إياها. دايما ضروري بس يكون في عنا أسئلة من المواطنين ننقلهم لأصحاب الاختصاص وللمعنيين. شكرا كثير لك.